أجمعين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث من هذه الرحلة المباركة، والتي هي بعنوان رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان اللقاء الماضي بعنوان الشعب والأرض، واليوم موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع الحكم. وأننا قلنا لأن حال العرب قبل الإسلام قسمناه إلى ثلاثة أقسام: الشعب والأرض والحكم والاقتصاد والديانة والاجتماع. فاليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الحكم في العرب قبل الإسلام. هذه أشياء دراستها مهمة، ربما يقول القائل: لماذا ندرس هذه الأشياء وما علاقتنا بالحكم قبل الإسلام؟ نقول لنا علاقة وثيقة بهذا، لأننا الآن ندرس الطبيعة التي بعث فيها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة؟ لماذا اختار ربنا جل وعلا لبعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة؟ حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام، رأينا أن نضع صورة مصغرة من تاريخ الحكومة والإمارة والملل والأديان في العرب، حتى يسهل علينا فهم الأوضاع الطارئة عند ظهور الإسلام. كان حكام الجزيرة العربية حين بزغت شمس الإسلام قسمين: قسم منهم ملوك متوجون لكنهم في الحقيقة غير مستقلين، وقسم ما هم رؤساء القبائل والعشائر، لا لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج. والملوك المتوجون هم ملوك اليمن، وملوك مشارف الشام، وهم آل غسان، وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. الملك باليمن أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة، هم قوم سبا، وقد عثر على ذكرهم في حفريات أور في 25 قرنا قبل الميلاد. ثم بعد ذلك الملك وفي سنة 523 ميلادية قاد، وقبلها في سنة 300 ميلادية إلى أن دخل الإسلام في اليمن، عرفت الدولة في هذا العهد بالدولة الحميرية الثانية. وفي العهد توالت عليهم الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتهم عرضة للأجانب حتى قضت عليه على استقلالهم. ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير. واستمر احتلالهم إلى سنة 378. إذا كان هناك تناحر في دولة ما بين طائفتين، يستطيع المستعمر أن يدخل إلى هذه الدولة بحجة الفصال بين الاثنين، او يقف بجوار واحدة منهم، او يريد القضاء على الواحدة، او يعلم بانهم متمزقين متناحرين. ففي هذه الحالة يسهل عليه الدخول والسيطرة كما يحدث في هذه الأيام. وثم نالت اليمن استقلالها مرة أخرى، ولكن بدأت تقع ثلمات في سد مأرب حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العلم في سنة 450 قبل الميلاد و451، وكانت 450 ميلادية و451 ميلادية، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. وفي سنة 523 قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على النصارى من أهل نجران، وحاول صرفهم عن النصرانية قصرا، ولما أبوا خد لهم الأخاديد، وهي قصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. أما الملك بالحيرة، كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قروش الكبير عام 557 و529 قبل الميلاد، ولم يكن أحد يناوئهم حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 326 فهزم ملكه. أما الملك بالشام، العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل، صارت بطون من قطاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح ابن حلوان الذين منهم بنو دجيع ابن سليح المعروفون باسم الدجاعية الدجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبس ولكونهم عدة الفرس. الإمارة بالحجاز، وهو ما يعنينا، ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طوال حياته، وتوفي وله من العمر 137 سنة عليه السلام. ثم ولي أسنان من أبنائه نابت ثم قيدار، ويقال العكس، ثم ولي أمر مكة بعدهما جدهما مضماط ابن عمرو الجرومي، وصارت الزعامة في مكة لقبيلة جرهم، وبعدها صار أمر جرهم بمكة بعد ذلك، وضاقت أحوالهم فظلموا الوافدين إليها واستحلوا مال الكعبة، الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين ويثير حفيظتهم. ولما نزلت خزاعة بمر الصهران ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة، استغلت ذلك فقامت بمعونة من بطون عدنان وهم بنو بكر ابن عبد مناف بن كنانة بمحاربة جرهم حتى أجلتهم عن مكة، واستولوا على حكمهم في أوساط القرن الثاني للميلاد. ولما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بئر زمزم ودرسوا موضعها ودفنوا فيها عدة أشياء، منها الحجر الأسود وغزال الكعبة، دفنوه في زمزم ودفنوا زمزم وأخفوا معالمها حتى نبش عليها وأخرجها بعد ذلك عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرن قبل الميلاد، فتكون إقامة جرهم في مكة حوالي 21 قرن تقريبا، 21 قرن تقريبا، وحكمهم على مكة زهاء 20 قرنا. واستبدت خزاعة بأمر مكة دون بني بكر إلا أن كان إلى قبائل مضر ثلاثة خلال: الأولى الدفع بالناس من عرفة إلى مزدلفة، قسموا أعمال حديد، الثانية الإفاضة من جمع مزدلفة إلى النحر إلى منى، الثالثة إنشاء الأشهر الحرم. ثم أتى قصي بمن معه من قريش بعد فترة وكنانة عند العقبة، فقال: نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه فغلبهم قصي، وقصي جد النبي صلى الله عليه وسلم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمع لحربهم فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، صار جمع من الفريقين فليس له، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر ابن عوف أحد بني بكر، فقضى لأن قصي أولى بالكعبة وبأمر مكة الخزاعة وكل دم أصابه قصي منهم موضوع بسبسه تحت قدميه. فما أصاب خزاعة وبنو بكر ففيه الدية, وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة. وعادت لولد إسماعيل مرة أخرى رئاسة الحرمين. فسن يعمر يومئذ الشداق, وكان استيلاء قصي على مكة والبيت في أوساط القرن الخامس للميلاد سنة 440 قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي قرن أو قرنين أو أقل أو قرن ونصف. فبذلك صارت لقصي ثم لقريش السيادة التامة والأمر النافذ في مكة, وصار الرئيس الديني لذلك البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. ومما فعله قصي مكة أنه جمع قومه في منازلهم إلى مكة وقطعها ربوعا بين قومه, وأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا عليها, وأقر النسء وآل صفوان وعدوان ومرة ابن عوف على ما كانوا عليه من المناصب, لأنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره. ومن مآثر قصي أنه أسس دار الندوة, أول من أسس دار الندوة قصي بالجانب الشمالي بالنفس لمكة, ودار الندوة هيكون لها دور معانا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل بابها إلى المسجد, وكانت مجمع قريش, وفيها تفصل مهام أمورها, ولهذه الدار فضل على قريش لأنها ضمنت اجتماع الكلمة وقضي المشاكل بالحسنى, وكان لقصي من مظاهر الرئاسة والتشريع. ودار الندوة كان دورها كمجلس الشعب في هذا الزمان, أو كالمجالس النيابية في هذا الزمان. وكان لقصي من مظاهر الرئاسة والتشريع رئاسة دار الندوة, ففيها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور, ويزجون فيها بنياتهم اثنين اللواء, فقد كانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده, ثلاثة القيادة فهي إمارة الركبة, أربعة الحجامة وهي حجامة الكعبة, حجابة الكعبة الحجابة وهي حجابة الكعبة, لا يفتح بابها إلا هو, وهو الذي يلي أمر خدمتها وسدنتها. خمسة سقاية الحجيج لقصي أيضا, وهي أنهم كانوا يملؤون الحجيج أحواضا من زمزم أو من الماء, ويضعون فيها تمرا وزبيبا يحلونها بالتمر والزبيب. ستة رفادة الحاج, وهي طعام كان يصنع للحجاج على طريق الضيافة الذين لم يكن معهم فيه مال. وثم حكم بنو عبد مناف القرعة بينهم بني عبد الدار, وثم حكموا, ثم آلت الحكم بعد ذلك آل إلى أبنائه بني عبد مناف وبقية دار الندوة, فاللواء الحجامة بيد بني عبد الدار. ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم, فخرجت لهاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم, فكان هو الذي يلي السقاية والرفادة طوال حياته. فلما مات خلفه أخوه المطلب ابن عبد مناف, وولى بعده عبد المطلب. من عبد المطلب؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم, ابن هشام ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم, وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس ابن عبد المطلب ولاية مكة. ويقال إن قصي فهو الذي قسم المناصب بين أولاده ثم توارثها أبناء. هذا مرور سريع على الحكم في الجزيرة العربية, وإليكم ديانات العرب قبل الإسلام, وهذا أمر مهم للغاية, لأننا سوف نتعرض الآن لشركيات. لو نظرنا فيما حولنا لوجدنا أن هذه الشركيات تحدث في بلادنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في العرب, فهذه دياناتهم وهذه عبادتهم. كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبي إبراهيم عليه السلام, وهي التوحيد الإسلام, فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه، حتى طال عليهم الأمد وبعدوا من العهد من الرسالة ومن إسماعيل، إلا أنه بقي فيهم بقايا من توحيد الله ومن الإسلام حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر بعد ذلك رجل يسمى عمرو ابن لحي رئيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس وكانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم منهم بهبل، قدم منهم بإيه؟ الصنم هبل، وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. ثم لم يلبس أهل الحجاز جميعا أن تبعوا أهل مكة، ولأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، لأنهم إيه؟ ولاة البيت وأهل الحرم. ومن أقدم أصنامهم مناه، كانت بالمشلل وعلى ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد، ثم اتخذوا اللات في الطائف، أصبح إيه؟ مناد واللات وهبل. ثم اتخذوا العزة، والعزة بوادي نخلة، هذه الثلاث أكبر أوثانهم، مناد واللات والعزة، وهبل كانت في جوفه الكعبة. وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز، فيذكر أن الشيطان جاء إلى عمرو بن لحي وأخبره بأصنام قوم نوح اللي هي إيه؟ وسواع ويغوص ويعوق ونصرة، وكانت هذه الأصنام قد دفنت في جدة، فأخبره بمكانها. ثم ذهب عمرو بن لحي إلى هذه الأصنام وأخرجها وجاء بها إلى مكة، فلما قدم الحجيج إلى مكة وزع هذه الأصنام على من؟ على القبائل، فانتشرت في جزيرة العرب، وأصبحت كل قبيلة أو كل منطقة لها إله من هذه الآلهة، ومن هنا بدأت عبادة الأصنام، حتى أنه كان في مكة أكثر من 360 صنم. فعندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان يشير إلى الصنم بعصاة في يده فيقع الصنم، ثم أمر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بإخراجها. وهكذا صار الشرك، فعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام. ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، عمل فيها شيخ، فأخذ يبتدع لهم كما يفعل الآن مشايخ الصوفية بالمريدين معهم ولهم. وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة وليس بتغيير لدين إبراهيم، فكان من مراسم عبادتهم للأصنام الآتي. وقارن بين هذه العبادة وبين ما يفعله القبوريون في هذه الأيام، أي الصوفية أو عباد القبور، كانوا يعكفون عليها. ماذا يفعل بالأضرحة؟ يعكفون عليها ويلتجئون إليها ويهتفون بها ويستغيثون بها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم، معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون. وهذه عقيدة من؟ الصوفية، تمام؟ يعتقدون أن أصحاب المقابر المرسب العباس البدوي الدسوخي، والآن بدأت تعود الشركات مرة أخرى، أنهم لهم مكان عند الله ويشفعونهم. لذلك يقول إذا ضاقت عليك الأمور فعليك بأصحاب القبور. لا إله إلا الله، أين الله؟ بل سمعنا على شاشات التلفزيون خادم البدوي الذي يقول السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. لا إله إلا الله. من الذي يدعى في البر في البحر في البر والبحر فيجيب؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ وإذا سألك عبادي عني أين الله فإني قريب، وقال ربكم ادعوني إذا سألت فاسأل وإذا استعنت فاستعن. نفس العبادة. يقولك لا يا عم انت بتدعو كده من دون الله. لا 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 لا، نحن لا نعبدهم ولا ندعوهم من دون الله. طب ما انت بتعمل ايه يا جماعة؟ يقولك والله احنا دول ناس وصلين واولياء ولهم مكان عند الله، فاحنا نجعلهم بيننا وبين الله واسطة. والله لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة. اسمع وراجع القرآن معي، ما من سؤال في القرآن يسأل بصيغة السؤال يسألونك عن الأهلة، الإجابة ايه؟ قل هي، أي قل لهم يا محمد هي ايه؟ مواقيت الناس. يسألونك عن الخمر والميسر، ها قل برضو ايه؟ قل فيهما اسم كبير. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يستفتونك، قل الله. ما من سؤال إلا وكانت الإجابة عليه في القرآن بلفظ الأمر قل، أي قل لهم يا محمد. جعل الله بيننا وبينه في الإجابة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا سؤال واحد في القرآن، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل قل فإني قريب. وعلماء اللغة يقولون فإني الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيد بسرعة. فإني قريب، ما قالش وإني قريب، إنما جاء بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والسرعة التعقيد. فإني قريب، فلم يجعل بيننا وبينه واسطة عند الدعاء، وإن كان هذا الواسطة هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا كانت تفعل قريش قبل الإسلام، وهكذا يفعل الصوفية الآن في الإسلام. وبيننا من يدعو إلى التوحيد. لم يكن في هذه الفترة من يدعوهم إلى التوحيد، ولم يكن بينهم نبي يبين لهم، هذا قبل البعثة. طبعا الآن بيننا علماء ربانيون ربانيين يعلموننا التوحيد ولا إله إلا الله وغيرها، ومع ذلك هناك ملايين من البشر. عرضة لو رحنا الجامعة وطلب المتنورين المتعلمين أرباب الجامعة، قلنا لهم والله يا جماعة في واحد قدام الجامعة اللي عايز ينجح يطلع الاول، يعدي حديه الورقة بس كده يعلقها في رقبته حيطلع الاول على الدفعة. كم عدد الطلاب الذين سوف يذهبون له؟ ها؟ نعم؟ ها؟ كم عدد الطلاب؟ 85%، ها؟ 99.5%، هذا من باب احصان الظن بهم. الا من رحم الله. انظر لماذا؟ لأن هناك خلل عظيم في التوحيد. فأيضا ماذا كان يصنع هؤلاء عند عبادة الأصنام؟ وكانوا يحجبون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها، وهكذا يفعل الصوفية بالقبور. بالقبور طوف حواليها وبوس التراب ويسجد. اذهب إلى الحسين ترى هذا من العجاب، ما لا تظن انك داخل مسجد. قل له ربما انا داخل مستشفى للامراض النفسية العباسية المعمورة، مما يفعله الناس حول المقابر والاضرحة يبسون الاقدام والعتب و يقول لك هذا يظنون بذلك انهم يتقربون الى الله. وايضا انظر قريش ماذا كانت تصنع، وكانوا يتقربون اليها بانواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها. وماذا يصنع الصوفية؟ يجد هذا يقول جدي منظور لسيدي البدوي، هذا جدي مش عارف لسيدي فلان، وهذا البقرة لسيدي، تخيل انظر هكذا يفعلون. وكانوا يتقربون إليه بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسنائها. وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله جل وعلا في قوله تعالى: وما ذبح على النصب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. النوع الرابع من العبادة للأصنام، وكانوا من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من أكلهم من آكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم، وكذلك يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم. ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا، يعني يقول لك إيه الأنعام هذه الشاه لله، والثلاثة دول هذه لمنات وهذه للعزة وهذه للات وهذه، هذا من الطريق تمام. وكانت عندهم أسباب كثيرة مما كانوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام، ما كان ينقلون لأجلها للأصنام ما كان لله، وأحيانا اللي يعملها لله يحولها إيه؟ ها؟ للأصنام، يحولها للأصنام. قال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إليه شركائهم ساء ما يحكمون. ومن أنواع العبادة أيضا التقرب إلى الأصنام، النذر في الحرث والأنعام. قال تعالى: فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وأيضا من أنواع القربات، وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. البحيرة هي التي ولدت 10 بطون إناث ولم تلد بينهم ذكر، يقول لك هذه خلاص يحرموا ظهرها ولا ولدنها تمام، وتشق أذنها يحرم ظهرها يعني لا تركب تمام هذه الناقة، ويحرم اللبن إلا لضيف، إلا إيه الضيف، لكن هو ما يشرب منه تمام، ولا ينقطع ظهرها. فإذا ولدت بعد 10 أنثى أخرى تسمى السائبة، السائبة هذه أيضا سيدينها يعني تقطع أذنها وتطرق، لا يشرب لبن ولا ها ولا يركب ظهرها ولا يقترب بجوارها أحد. والحام والوصيلة والحام، قال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة هي الناقة، الناقة إذا تابعت بين 10 إناث ليس بينهن ذكر سيبا دي السائبة، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها وسميت البحيرة. والوصيلة الشاه إذا أتمت 10 إناث متتابعات أيضا للوصيلة، يعني وصلت 10 إناث وراء بعض ولم تأتي بينهم بذكر أيضا في 5 أطن ليس بينهن ذكرا جعلت وصيلة. قالوا وصلت أي وصلت 10 إناث، فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. والحامي اللي هو الفحل من الإبل إذا نتج له 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر. هذه الأشياء يقول ما نستفيد من دراستها، لأنك تمر على هذه الآيات في القرآن فلا بد أن تعرف تفسيرها. قلنا من أعظم أسباب التفسير وأصول التفسير اللي هو إيه؟ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلكم يقول ربنا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أنت بتسأل إيه البحيرة وهي السائبة وهي الوصيلة وهي الحام تمام؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل سبحانه وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. يجي بعد كده من بطن دي للذكور فقط وليس للنساء فيه نصيب. قيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك. الشاهد وقد صرح سعيد بن المسيب رحمه الله أن هذه الأنعام كان في طواغيتهم مات. وفي الصحيح مرفوعا أن عمرو بن لحي أول من سيب الثوائب عليه من الله ما يستحق. كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إلى الله وتشفع لديه، كما في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا. طب الآن ده حال من؟ الصوفي وأرباب القبور، يعني أنتم تحمدوا الله جل وعلا، يعني أنتم ما عشرتم الصوفية قبل 20 سنة وقبل 30 سنة قبل أن تستهل الدعوة. كان في كل قرية ضريح، في كل نجع ضريح، تمام، وكان في كل قرية مولد. ده العملية كان فيها مولد كبير، مولد سيدي عمر، الحمد لله ما أدركتموه أنتم، تمام. كانت الشركيات، كنا إذا تكلمنا عن التوحيد قبل 20 سنة أو 25 سنة يا الله تقوم الدنيا ولا تقعد. كان في قريتنا مولد كبير، فإحنا لما من الله علينا بالهداية لا نأكل ما يذبح يوم المولد، ونأكل أي أكل، جبن فول عسل شيء، ونصبح حديث أهل القرية، سيدين اللحم المجانين فيأكلون إيه الجبن والعسل والفول، ولا نذهب إلى الموالد ولا نتقرب إليهم. فأتذكر أن إحنا صغار أطفال في الابتدائي قبل أن يمن الله علينا بالهداية، كنا قبل الامتحانات كان عندنا شيخ يقال عليه شيخ وما رؤية في المسجد مرة واحدة، كان يقول عليه ولي من الأولياء، ما حد شافه بيصلي لا جمعة ولا سبت ولا حد ولا أي يوم، ها لا شافوه لا في مسجد ولا في كنيسة ولا في دير، ومع ذلك كان يقال عنه ولي من الأولياء. كنا وصغار قال قبل الامتحانات، تمام، كان هو كيف معسل، كان صاحب كيف، ها نروحوا له كل واحد بكوين معسل، تمام، يقول عاد خليك معانا عايزينك تغششنا في الامتحانات. وإلى الآن يعني هو كان واحد إلى الآن ما يفعل حول البدوي ونورس أبو العباس وغيره، يعني أخ كان معي موظف في الأوقاف منذ حوالي 6-7 أشهر قال انتدبوني الحسابات لفتح صندوق النظور الخاص به المرسى أبو العباس، قال وجدت حجبا عجاب، أقول هذا في القرن 21 هناك عقول بهذه الكيفية، اللي حط صورتها في الصندوق وولادها معاها مبلغ، سيدي المرسى عايز يتجوز، واللي كاتب عريضة عايز يترقى في الوظيفة، واللي عايز درجة معينة في المدرسة، والصندوق فيه أكثر من 50,000. تخيل تخيل، ها هناك عقول بهذه الكيفية في هذا العصر، وهناك علماء يدعون إلى التوحيد. قريش لم يكن بينهم نبي ولم يكن هناك أحد يدعو إلى التوحيد. هذا العصر الذي نعيد الكلام قبل 6 أشهر، لا أقول قبل 6 سنوات ولا 60 سنة، أقول قبل 6 أشهر. إلى الآن ذهب رجل إلى البدوي، وقف على باب البدوي، قال يا سيد يا بدوي أنا ابني في لجنة الامتحان الآن، عايزك تبقى واقف بجواره. فطلع له خادم البدوي قال له خلي بالك إن البدوي الآن مش فاضي، مع امرأة في المستشفى بيولدها، ها وحيطلع من المستشفى مباشرة على ولدك في لجنة الامتحان. ما شاء الله، شوف الكرامات. ومن المضحكات المبكيات، كان واحد معدي على واحد عنده تهنية شديدة، شغال يقول يا بدوي، سابه مشى، عدى على رجل فلاح يولد بقرة ويسحب راس العجل يقول يا بدوي، سابه عدى لقى واحد بيغرق في الترعة يقول يا بدوي. قال يعني البدوي معنين في الثلاثة، البدوي معنين في هؤلاء الثلاث. فانظر هذا في عصرنا الذي نعيشه، في عصرنا الذي نعيشه قبل 20 سنة كان ما فيش واحد، كان اللي يجي يقوم يقول يا سيدي فلان، اللي يقوم من مكانه كان يقول يا سيدي فلان، اللي يعمل اي شيء يا سيدي فلان. كان يستغيثون بالقبور والأضرحة، والى الان يستغيثون بالقبور والأضرحة. ايضا الميسر وكانت العرب تستقسم بالأسلام والسلم القدح الذي لا ريشة عليه. وكانت الأسلام ثلاثة أنواع: نوع فيه نعم، ونوع لا، ونوع غفل. يعني كانوا يستقسمون بها، فما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالها. مثلا ثلاث أقداح، ثلاث أشياء كده مكتوب عليها: واحدة لا، واحدة نعم، واحدة غفل. فيردوها، تمام، يطلعوها. طبعا يستخدم عايز يسافر، فإن قال له طلعت لا يبقى لا يسافر، نعم يبقى نعم إيه؟ ها؟ يسافر. فإن خرج نعم عملوا بها، وإن خرجت لا أخروها، عامهم هذا ذلك حتى يأتوه مرة أخرى. وإن طلع غفل أعاد الضرب ونوع فيه المياه والدية. أنت تتحكم طبعا الآن، تقول معقول كانت العقول دي؟ انظر إلى عقول هذا العصر، انظر إلى عقول هذا العصر. تجد الشاب متعلم، استاذ جامعة، طبيب، مهندس، محامي مرموق له وضعه، وكل يوم يجيب الجرنان، يأتي بالجريدة، وأول شيء يفعله يقرأ أنت والنجوم، يستقصد الأسلام، يقرأ أنت والنجوم. أنت والنجوم ذا كتبها واحد صحفي، يقول كوباية فنجان قهوة، وحق الفنجان بجواره ويصرى. يقول لك من مواليد كذا لمواليد كذا هذا برج العقرب. يا ساتر يا رب، أعوذ بالله. ومن برج مواليد كذا لكذا أقول لك هذا برج السرطان، أعوذ بالله. ومن برج كذا ومن مواليد كذا إلى كذا هذا برج الدلو الجردل. يقول لك أنت برجك إيه؟ يقول أنا برج الجردل. يا جردل الدلو. طيب يقول لك الدلو النهاردة لا يسافر، الدلو النهاردة يسافر الجردل. والجردل يسمع الكلام، خطر بال حضرتك. فتخيل هذا الأمر، ولا حاجة تسمع صوت الفنجان، هتقرأ لك الفنجان. الآن تجد مسابقات عالمية في قراءة الفنجان، ها يقرأ لك بالسنين، يضرب لك الودع ويفتح لك المنديل. إلى الآن هناك أناس شباب، بل طبقة من طبقات المتعلمين الكبار، طبقات المتعلمين الكبار يسمعون لهذا. هذا كان في الجاهلية عادة، الآن الجاهلية مرة أخرى إلينا في ثوب جديد، ونوع منكم فيه منكم شاهد. فكانوا إذا شكوا ذهبوا به إلى هبل وبمئة جزور، فأعطوها صاحب القدح، فإذا خرج منكم كان منهم وسيطا، وإن خرج عليهم من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليهم ملصقا كان على منزلته فيه، ولا نسب ولا حل. ويقال ويخرج من هذا الميسر القداح، وهو ضرب من ضروب القمار، وكانوا يقتسمون به لحم الجزور التي يذبحونها، وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر: وإن ذهب إليه ولم يصدقه لا تقبل صلاه صلاة إليه. 40 يوم. أول ما خرجت منذ 15 سنة أو 17 سنة حجة نادية في أبيس، أصبحت عندها وفود أمة، أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات ومحامين وفنانين وعاطلين وجهال، رايحين يتعالجوا عند الحجة نادية. عند الحجة إيه؟ وحجة نادية دي كانت لا تقرأ الفاتحة أصلا، لا تقرأ الفاتحة أصلا. تخيل، عشان تعرف إن إحنا عدنا إلى الخلق مرة أخرى. فروح البيت وأنا حبعت لك مجموعة أطباء من الجن يجرون لك إيه؟ العملية، ويصدقون ويعودون الى بيوتهم. بل كانت اعمالهم يومين في الاسبوع مثلا، يوم كان منهم يوم الجمعة يأتون يباتون في سياراتهم وفي الشوارع حتى ينتظرون دورهم يوم الجمعة. تخيل، تخيل، هذه عصرنا، هذا عصر التكنولوجيا، وعصر 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 وعصر. تمام. هذا ذكرني برجل فيما مضى، وهذه غرفة من الضرر لك حصلت عشان شيخ إمام مسجد، مع واحد مع ابنه بريل، قال له تعالى انا عايزك تعمل حجاب لولد شمال. قال له يا عم اعمل مالي مال الحجاب يا عم. قال له لا لازم تعمل يا ابويا حجاب ايه؟ انا بتاع حجاب. فعم روح على صحيح حالك. اصر فحجاب ورقه كتب فيها مبارك اسمي مبارك اسمي مبارك مبارك اسمي مبارك. طبق تطبيقة الحجاب وقال له علقها في رقبة ورقة. علقها في رقبة ورقة بتقدير الله ريب ونشف. ففتح الورقة لقي مبارك اسمي مبارك مبارك اسمي مبارك. فجال الشيخ تهزأ بي تسخر مني انا اقول لك اعمل لي آية تعلق الولدي ها كتب لي اسمي مبارك مبارك مبارك. قال له طب ايه اللي حصل لولدك؟ قال له ريق ونشف. قال له يعني هو بنشف ريق 90 مليون مش هنشف ريق ولدك. هذه من الدعابات كانت تحدث في هذه الاشياء. وقف على ذلك اشياء كثيره جدا جدا جدا. تمام؟ فكانت عندنا في القريه التي اسكن فيها على الصحراوي امراه جاهله لا تقرا ولا تكتب، تعرفش الف من كل الذره ولا تحفظ الفاء. كان عندنا شيخ الشيخ نجم والناس رايحالها وفود وسياراته، كانت عامله حش كبير اللي جايب ايه؟ ها جدي واللي جايب خروف واللي جايب جوز بط واللي جايب ما شاء الله. تمام؟ المهم ف اللي يعدي من ناحيتنا نمنعوه من يذهب اليها ونبينوا له الصح من الخطا. والذي لا يمر علينا عاد نصيبه. فالمهم كان في واحد مع امراه ابنه وقعت في الحمام خرص لسانه. فهو رجع عدى علينا وجد ابي رحمه الله يعني. قال له جاي من فين؟ قال له عندك. قال له خير. قال والله بنت مرات جوز مرات ابني وقعت في الحمام لسانها تخلص. طب انت عملت ايه؟ عرفت الحجه انها ودتني 3 ورقات. وانت عارفين شغل الثلاث ورقات. ها؟ ورقه تدلها وتشرب ميتها. ها؟ ورقه تتبخر بيها. ورقه ايه؟ تحطها تحت راسها. المهم نادى علي تعال شوف. خدت الورقة فتحتهم لقيت والله ولا شيء، هو قلم أحمر وشخبيط كده ومطبقاهم بس ما فيها ولا كتابة ولا أي حاجة. جبت عودة ورحت مولع في الورقات الثلاثة وقدر الله كان عندي زمزم في البيت قرأت عليها آية الكرسي قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ها والفاتحة. قلت هذه إيه الفاتحة اشربي. شربت ثم أخذت الماء ونفست في وجهها. اسمك ايه؟ قالت فلانة. فلانة نطقت. فهي المواضيع احنا عندنا العلاج المعوذات آية الكرسي الواحد يلقي احد يستشهد من الامر. فهذا يحدث في عصرنا الذي نعيشه، في عصرنا الذي نعيشه وهذا القصص لا حصرة له ولا عدد. هذه ديانة قريش، هذه ديانة قريش. فالمنجم من ينظر في النجوم اي الكواكب، وكان فيهم الطيرة بكسر طيرة بكسر فتحة وهي التشاؤم بالشيء، وأصل أنهم كانوا يأتون الطير أو الظبي فينفرونها، فإذا أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وأعدوه حسنا، وإذا أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك تشاؤما، وكانوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو الحيوان في طريقهم. ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب والتشاؤم لبعض الأيام والشهور والحيوانات. واحنا النهاردة نفس القصة. واحد مش عارف يوقع يمشي يتكعبل وهو ماشي في الشارع عشان كان بيلعب في التليفون. فبعد ما يوقع على دماغه تتفتح يقول لك يا ترى أنا النهاردة اصطبحت بوشيين. عنده في واحد أصلا وجهه نحس لما بصطبع فيه يصلي بيصلي بيصلي. الآن في هذه الأيام نتشاءم. وبعض الناس يتشاءم يبقى جايب عربية ب 200-300 ألف ويريد أن يذهب العين عن هذه العربية. يعمل إيه؟ يعلق عليها فردة بلخة. فردة بلخة يا راجل، فردة البلخة تذهب عن السيارة العين. واحد يبدي يخصر يكلف 3-4 مليون وتلاقي على الباب حاطط إيه؟ فردة بلخة. ليه يا عم؟ يقول لك عشان يذهب إيه؟ العين. أو خمسة بخميسة. او لما واحد يقول ايه مش ايه الحلاوه دي يا عم؟ قال لك امسك الخشب. خشب مين اللي نمسكه يا عم؟ قال لما امسك الخشب الخشب قال مسكت الخشب سيدي خشب ها هيصرف عنه العين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكأنه الشيخ يتكلم عن ايه؟ عناقيد. حمود الله جل وعلا في الهند وفي تركيا. انت تعرف ان معظم تركيا اصلا صوفية؟ انت عارف اردوغان صوفي ومن الطريقة النقشبندين خيا. تركيا كلها صوفية، كلها صوفية، والصوفية بدأت تعود بقوة. يقولون الصوفيون في مصر عدد أتباعي 10 مليون. لا تستهينوا بالأمر، الأمر خطير. نحن نحتاج أن نعود مرة أخرى ندعو إلى التوحيد. كان أهل الجارية على ذلك فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، ولم يتركوه كله، بل مثل تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن، ثم ابتدعوا في ذلك بدعا. برضو كان فيهم لسه برضو بعض البقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يسمون أنفسهم الحمص، يعني أنتم أهم أهل البيت لا يفعلون كما يفعل الحجيج الذين يأتون من الخارج. فكانوا لا يقفون بعرفة، إنما يقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. فجاء الإسلام وقال ثم أفيضوا من حيث. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام لم يقف مع أهل قريش في مزدلفة، إنما ده قبل الإسلام، إنما ذهب مع العرب إلى عرب. أيضا منهم أنهم قالوا لا ينبغي للحمص أن يتعقطوا ولا يسلموا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيت الآدم ما داموا حرما. ومنهم أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل، إلى غير ذلك من ألوان العبادات. ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الإحرام، إنما يدخل من وراء نقط الحيط، تمام. وأيضا كانت هذه الديانات ديانة الشرك وعبادة الأوثان والاعتقادات بالوهميات والخرافيات ديانة معظم العرب. وقد وجدت اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئية سبيلا للدخول في ربوع العرب. أما الديانة اليهودية لما قتلهم بختنصر بختنصر لما قتل اليهود فروا إلى المدينة وجلسوا في المدينة وخيبر وتيماء حتى أجلاهم منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الديانة النصرانية في اليمن لما احتلت الحبشة والرومان اليمن، فرضوا عليهم الديانة النصرانية حتى جاء إبراهيم وغيره. الحالة الديانية كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام، وقد أصابت ديانات الانحلال والبوار. فالمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامره ونواهيه ونواهي شريعة إبراهيم، مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق، فكثرت معاصيهم ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية. وأما اليهود فقد انقلبت رياءً وتحكماً، وصار رؤساؤهم أرباباً من دون الله يتحكمون في الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاء، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة، فإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتعاون بالتعاليم التي حط الله عليه وأمر كل فرد بتقديسها. وأما النصرانية فقد عادت وثنية عصرت الفهم وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان، ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي لبعد تعاليمها عن تراث المعيشة التي ألفوها، ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. فأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين، فقد تشابهت قلوبهم وتواردت عقائدهم وتوافقت تقاليدهم أما الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعرب قبل الإسلام، وهذا آخر مبحث نعيشه معه قبل أن نبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حالاتهم الاجتماعية كان وضعهم إزاي؟ الحالة الاقتصادية وضعها كيف كان وضعها؟ الأمر بسيط جدا نذكره في عجالة. الحالة الأولى الحالة الاجتماعية، هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن أيها الإخوة الفضلاء، نستفيد من هذا اللقاء أن نثبت على التوحيد، فلا نعتقد إلا في رب العبيد سبحانه وتعالى، فلا نسأل غير الله، فلا نستغيث بغير الله، ولا ندعو غير الله. وينبغي علينا أن ندعو الناس إلى التوحيد، ونبين لهم مزايا التوحيد وما يقعون الآن فيه من شركيات. بل والله في بيوتنا يقع كثير من الشرك في هذه الأيام. تجد الإنسان المرأة إذا وضعت أي واحد جاي من سفر لا يدخل عليها إلا بظهره، يتعامل مرشدين راجع لورا أمامه وريوس، أو وضع تضع فتلة كده في رقبتها حتى لا تشاهر أشياء. تجد الشاب ما شاء الله مثقف متعلم متنور جامعي، ولابس يده حصاصة جلد بلاستيك، تمام؟ هي عم يقول لك حصاصة، حصاصتي هذه تجلب لي الحص. الجلد البلاستيك هذه المصنوعة من كياس الزبالة تجلب لك الحص، تجلب لك الحر. فطبعا والله الآن أصبحت الشركيات كثيرة جدا، نريد أن نحارب الشرك من جديد، وندعو الناس إلى التوحيد. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أول ما يدعى إليه الناس. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.